الركح، هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
أهلنا أهلنا هذي ربي جايبو جايبو هذي ربي
على الركح. نميط الستار على عوالم من الشغف والإبداع، ومن نبض النصوص وصدى الأداء نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.
يرفع الستار. مساء الفن، مساء المسرح، أهلا بكم مستمعين الكرام في عدد جديد من حصتكم الثقافية على الركح، حيث نقترب من الخشبة وننصت لنبض المسرح ونحاول أن نفهم ما الذي يجعل العرض المسرحي حيا ومتجددا في كل مرة. في حلقة اليوم لا نتوقف عند الممثل ولا عند النص ولا عند الإخراج فقط، بل نتجه إلى ذلك الطرف الجالس في الظل، في الظلام، الصامت أحيانا والساخب أحيانا أخرى، إنه المتلقي أو التلقي. من هو المتلقي في العرض المسرحي؟ هل هو مجرد مشاهد يتلقى ما يقدم له، أم شريك خفي يساهم في صناعة المعنى ويمنح العرض روحا وحرارته؟ المسرح فعل حي لا يكتمل إلا بوجود المتلقي، فهو ليس مجرد شاهد صامت، بل عنصر فاعل في إنتاج الدلالة وبناء المعنى الجمالي والفكري للعرض المسرحي. فكل عرض لا يقاس فقط بجودة النص أو براعة الممثلين أو جمال السينوغرافيا، بل أيضا بمدى تفاعله مع جمهوره وقدرته على الاستشارة ووعيه ووجدانه. من هنا تأتي دراسة المتلقي في العرض المسرحي كحقل نقدي وجمالي يعنى بفهم علاقة الجمهور بالعرض وكيفية تلقيه للرسائل الفنية وتأويله للرموز وانخراط الوجدان والفكر في الفعل المسرحي. وللحديث عن هذا الموضوع المتلقي أو التلقي في العرض المسرحي، يشرفني أن أستضيف دكتورة هذه في الأدب المقارن والعالمي، لها عدة مقالات نقدية وطنية ودولية في مجال الأدب، باحثة في الشهن المسرحي، لها دراسات كثيرة حول التلقي الأدب والفنون. إنها السيدة الدكتورة التي لها باع في الحركة الأدبية، إنها السيدة التي تركت بصماتها في الحقل الأدبي، ليندا بن سايح. أستاذة ليندا بن سايح، مرحبا بك على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية.
شكرا لك أستاذ، مساء الخير، تحية طيبة لكل المستمعين على أثير الإذاعة الثقافية في حصتهم الأسبوعية على الركح. سعيدة بتواجدي معكم وبتواجدي معك أستاذ، وأتمنى أن يكون هذا الوقت الذي نقضيه معا ماتعا ومفيدا لنا جميعا.
والله أستاذة سعادتي أنك أعطيتينا يعني وقت من أوقاتك، لأنك لديك عدة التزامات خاصة في المجال النقدي وعدة يعني بحوث أنت في صدد إنجازها، يعني شكرا لك على تلبية الدعوة، وهذا يجب يعني هذا علينا أننا نعرف ثقتك والمستمع يعرف ما يدور في وجدانك. أنا يعني أستاذة لو كان يعني بسؤال بسيط، يعني تعريف التلقي، التلقي عند يعني نسمع بهذا التاريخ وكيف يعني صدر لنا هذا الاسم هذا وأصبح يعني يقولون كثير التلقي في المسرح، المتلقي في المسرح، يعني وكان يعني تعطينا يعني مفهوم الصحيح الأكاديمي.
نعم نعم، هناك أولا يجب أن نفرق بين التلقي والمتلقي. المتلقي هو الشخص، هو الجمهور، والجمهور فيه عدة أصناف. أما التلقي فهي نظرية، نظرية تلقي في الأدب والفنون. بالنسبة للتلقي في المسرح تحديدا، قديما يختلف عن ما هو موجود في الحديث، حيث في المسرح اليوناني مثلا، المسرح القديم، كان التلقي يعني الجمهور كيف يتلقون العمل المسرحي، بأنهم يتفاعلون ويتدخلون في الأحداث. يعني المتلقي الذي هو الجمهور يتدخل في الحدث المسرحي، بينما في هذا العصر فالتلقي أخذ بعدا آخر تماما، أي أنه تحول إلى عملية نقدية أكثر منه عملية مجرد مشاهدة لعرض مسرحي فقط. أيضا عندما نذهب إلى نظرية التلقي، نظرية التلقي هي نظرية في الفن والأدب تختلف، يعني نظرية التلقي للنص تختلف عن نظرية التلقي للمسرح. بالنسبة للمسرح فلها مبادئ يمكن حصرها أو جمعها في ثلاث مبادئ رئيسية. المبدأ الأول وهو أفق التوقعات. ما هو أفق التوقعات؟ أنني ذلك المتلقي ما هي حصيلته العلمية والثقافية والمعرفية قبل مشاهدة العرض. يعني أفق التوقع نقصد به ما هي حصيلة المتلقي أو الذي هو الشخص قبل مشاهدة العرض، يعني حصيلته السابقة البعيدة تماما عن العرض الموجود أمامه. ثم المسافة الجمالية، مبدأ ثاني. بالنسبة للمسافة الجمالية فنقصد بها المسافة بين المسرح والمتلقي. كيف؟ المسرح والمتلقي، وكلما زادت تلك المسافة، يعني زادت المسافة بين العمل المسرحي وبين المتلقي، كلما كان المسرح ذو قيمة. لماذا؟ لأنه يخلق الصدمة، يعني أن العرض المسرحي لا يجب أن يتوفر على كل الشروط أو كل الأفكار التي يملكها الجمهور أو يملكها المتلقي. يجب أن يصدم المتلقي، يتوقع شيئا ثم يجد في النهاية شيئا آخر، يدور في ذهنه حدث ثم يجد حدثا آخر. هذا
أستاذ لو كان هنا باش نفتح قوس فقط.
نعم.
هناك يعني ربما ليست بأخطاء شائعة ولكن نسمعها كثيرا.
نعم.
المتلقي، المشاهد، الجمهور.
نعم.
يعني هذا يعني تفرقة وين أننا نستعمل، وين مثلا نستعمل وإحنا رانا يسمعنا يعني المختصين في الفن المسرحي وحتى الجمهور.
نعم.
يعني المستمع
الجمهور العادي،
الجمهور العادي. نعم.
نعم.
هنا وين باش نقدروا نعطونا يعني نعطونا وين نقدروا نستعملوا مثلا كلمه المتلقي، المشاهد، الجمهور؟
هو التلقي او المتلقي كلمه اكثر تركيبا او اكثر تعقيدا من المشاهد او الجمهور. المشاهد يشاهد مثلا تلفزيون، يشاهد خطابات مباشره، اما النص المسرحي نص له دلالاته. وهذا يعيدني الى المبدا الثالث الذي قلت أن المبدأ الأول هو أفق التوقعات، أتى لمسافة الجمالية التي تحدث فيها الصدمة. أما الثالث فهو ملء الفراغات. ماذا ملء الفراغات؟ يعني أن التلقي من وظيفة المتلقي أقول أنه يملأ فراغات النص. لذلك فإن عملية التلقي هي عملية مركبة، لأن النص المسرحي لا يقول كل شيء، هو نص رمزي بالدرجة الأولى، مفهوم؟ يعني هناك أمور لا يفصح عنها النص المسرحي، لا يفصح عنها أقول العرض المسرحي، بل يعطينا إشارات فقط. المتلقي هو الذي يفكك تلك الإشارات، هو الذي يستطيع أن يفكك النص المسرحي من جهة ويضيف قيمة أخرى على ذلك النص. إضافة إلى هذا أن الجمهور العادي أو الشخص العادي الذي يشاهد مرة مسرحية هو مشاهد للمسرحية، لكن بعد المرة الأولى والثانية والثالثة عندما يصبح من عشاق المسرح، لأن المسرح وأنت سيد المسرح وتعرف أن المسرح إدمان، يعني من يشاهد مسرحية أو مسرحية سيتعلق به، ذلك التعلق بالمسرح ومشاهدة مسرحيات كثيرة يجعله متلقي لأنه يضيف القيمة. فهمتني؟
فهمت.
شكرا لك. أقول مفهوم جدا، أقول كلمة مفهوم مكررة لأنني
أستاذة. نعم هذا كل هذا مفهوم. أستاذة يعني إحنا في المتعلق ونحن نعيش الآن عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي.
نعم.
يعني عصر العولمة، وإحنا نعرف أن المبدع ابن بيئته وابن عصره.
نعم.
لذا إحنا نخاطب في جيل آخر، في متلقي له أفكار وله يعني رؤية. تصور رؤية يعني علمية حديثة. احنا يعني ربما هل يعني في اعتبارك انت يعني كمختصه يعني وعندك باحثه في المجال هذا، هل يعني يوم اننا نجد مسرحيه بدون متلقي او متلقي بالذكاء الاصطناعي؟
لا اعتقد، لانه المسرح ذوق المسرح في مكانه، في فنية المسرح، يعني مشاهدة العمل.
ربما نصنع جمهورا فوق في الخشبه، ولكن جمهور ليس عادي.
نعم، لكن فنية المسرح، مثلا لو تشاهد مسرحية على التلفاز أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب، أقول نفس الأمر عندما تشاهده داخل المسرح.
أكيد.
والإضاءة
أكيد.
والإضاءة لا، الأمر للمسرح خصوصيته، سينوغرافيا، إضاءة، حتى الإضاءة هي كأنها أحيانا تصبح شخصية، تصبح لها دور معين، يعني هذه الأمور تحيط بالمسرح. لا أعتقد أنه عشاق المسرح سيتخلون عنه، ممكن نجد طريقة أخرى في أنه العروض المسرحية ستتغير، يعني لن تبقى العروض بنفس شكلها الحالي، ممكن ستكون عروض في الشارع، ممكن ستكون مواضيع مختلفة مرتبطة أو متعلقة أكثر بالذكاء الاصطناعي أو بالتكنولوجيا.
إذن استاذتي، هل أنت مع النقاد الذي يقولون أن المتنقي عنصر مكمل للعرض وجزء فاعل في بناء الجمالي؟
نعم، لكن المتلقي يختلف، ليس كل من يشاهد المسرح هو متلقي، هناك متلقي سلبي وهناك متلقي إيجابي. مفهوم. المتلقي الإيجابي هو الذي يضيف القيمة، مثلا كيف عندما يشاهد المسرح، المسرحيات التي تعرض في المسرح الوطني، بعد كل مسرحية نواكب المسرحية بعدها، هناك جلسة نقاش، المتفحص أو الملاحظ لتلك النقاشات سيجد أن ذلك الجمهور، أنا من بين الجمهور أو من بين الجمهور، نجد أشخاص معينين لديهم تصور معين، تصور نقدي، مفهوم، يشاركون في النقاش بطريقة نقدية كأنهم نقاد، يعني لا تفرق بين متلقي عادي وبين الناقد، يعني مفهوم. هذا من جهة، هم الذين يضيفون القيمة الفعلية للنص. أما المتلقي الذي يحضر من أجل نص فكاهي أو من أجل أن يضحك فقط دون أن يأخذ قيمة معينة أو أن يضيف قيمة أخرى، فهو في الحقيقة ليس سلبيا، ولكنه يأخذ البسيطة فقط مما قد يعطيه له هذا الفن الكبير.
جميل جدا أستاذة، استراحة قليلة ونعود بعد الفاصل.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح موضوعنا اليوم حول التلقي والمتلقي أيضا، كما قالت الأستاذة التي هي ضيفتنا اليوم هي الأستاذة ليندا بن سايح، وهي أستاذة في جامعة الجزائر 2. تحدثت على مفهوم المتلقي والتلقي ويعني علاقته بالعمل المسرحي، وكذا حتى يعني مفهوم الأخطاء، ربما ليست أخطاء شائعة ولكن في حديثنا اليوميات نقول المشاهد، الجمهور، المتلقي، أعطتنا يعني تعريف بسيط بين كيفية أننا نقول متلقي، مشاهد وكذا. نستمر أستاذة في هذا الحصة، ولكن حبيت نعرف أن ربما تحدثت على المتلقي السلبي ومتلقي السلبي، ولكن حبيت أنك تكون يعني تعمق شوية في المفهوم تاعك، لأنني لكي أستفيد كثيرا. يعني هل ما زال المتلقي خاصة في مسرحنا، نحن في المسرح العربي، متلقي سلبي أم أصبح شريكا في الفعل المسرحي؟
نعم، يعني بصراحة عن تجربة، هناك المتلقي في المسرح أصبح فاعلا جدا في العملية النقدية. كيف؟ هناك مصطلحين في التلقي أو في المتلقي، المتعلقين بتلقي. هناك تلقي جمالي، وهناك تلقي جمالي، وهناك تلقي فكري. أقول التلقي الجمالي هو ذلك الذي يهمه، كما قلت، السينوغرافيا، ما يشاهده، ما يبصره فقط كصورة. هذا من جهة. ثم إنه يسقط تجاربه، يسقط أفكاره على ذلك النص دون أن يأخذ سياقات أخرى، أي أنه يشاهد النص وفق رؤيته فقط دون أن يحاول أن يتعمق في رؤى أخرى، وما وفي رؤى أخرى أو في خطابات قد تفيده أو قد تغير تلك النظرة الأساسية. أما المتلقي الفكري أو التلقي الفكري، فهو المتلقي الذي يشاهد النص من زاوية نقدية، برؤية نقدية، برؤية مغايرة تماما، يضع تجاربه السابقة، يضع أفكاره أو الأفق الذي يملكه على جنب، ثم يتعامل مع النص كأنه نص، أي أن النص ليس النص، أو أي أن العرض منه يبدأ البحث وليس منه ينتهي البحث. مفهوم؟ هذا هو التلقي الفكري. أما التلقي الجمالي فهو مجرد إسقاط لما أحمله من أفكار على ذلك النص، مهما كانت أفكاري بسيطة أو غير، أو لا ترتبط أو لا تتعلق مع ذلك النص، مع ذلك العرض.
حسب مفهومي أستاذ، أنه المتلقي أو المتلقي أو التلقي للمتلقي يعتبر أن يكون من المختصين أو من النخبة، من النخبة، لا يستطيع أن يكون من الجمهور العادي.
لا يمكن أن يكون له ذلك. ما عندما يبحث، قلت لك قبل قليل فقط أنني عندما في تلك النقاشات بعد المسرحيات نجد أشخاص ليسوا نخبة، يعني ليسوا دكاترة أو نقاد أو أشخاص بسطاء، ولكنهم مع مشاهدتهم الكثيرة للمسرح واحتكاكهم بالمسرح لهم رؤية نقدية يعني قوية جدا. وفي هذا أيضا يعني عملية التلقي أيضا تخضع لمعيارين. أقول أولا المعيار الفكري، يعني يجب أن نمعن الفكر والعاطفة. المتلقي البسيط أو المتلقي الجمالي هو متلقي يركز على عاطفته، أي أنه يتعامل عاطفيا وجماليا مع النص وانفعاليا أيضا. بينما التلقي الفكري أو المتلقي الذي يأخذ هذا الجانب، بل هو متلقي يمعن الفكر، يعني عندما يجد شيئا لا يعرفه يجب أن يعرفه، يجب أن يبحث عنه ويعرفه، يجب أن يعرف المدارس وإلى آخره. هذه الطريقة تجعل الشخص البسيط والشخص العادي يصبح ناقدا بشكل أو بآخر.
أستاذة، يعني احنا في الحركة المسرحية يتحدثون كثيرا ويقولون أن هناك عزوف للمتلقي أو التلقي أو الجمهور حول مشاهدة العروض المسرحية. يعني تي بنسبة يعني كنت قريبة لهذا الشأن هذا، وما هو السبب الحقيقي السبب الحقيقي لهذا العزوف؟ هل في الاختيار المواضيع، في الرؤى الإخراجية التي تقدم، في نوع المسرح الذي يقدم، هل في عبارة على يعني نسبة المقروئية في الجزائر يعني معدومة؟ يعني ما هو يعني الإشكال الحقيقي، الإشكال الحقيقي في العزوف؟ هل في جودة العروض أو ما يعني لحد الآن لم نصنع جمهور ذواق، جمهور للمسرح؟
هي ما تقوله حقيقة أستاذ، لأنه في تقريبا في كل العروض فإن الجمهور الحاضر هو جمهور النخبة، يعني جمهور بسيط جدا، ليس ذلك العدد الذي نطمح إليه دائما. قد يكون هذا بسبب الإشهار، يعني أن هذه
الترويج،
أقول أن الترويج لهذه لهذه العروض ممكن أن يكون ترويجا غير كبير، أو ترويج يعتمد على وسائل قديمة مثل وضع ورقة ممكن على المسرح وإلى آخره، ليس ترويجا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره. يعني طريقة الترويج أعتقد أنها
تقليدية.
كلاسيكية جدا وتقليدية جدا، يجب أن تغير. بالإضافة إلى فقر النص، يعني عندنا مشكلة في نصوص المسرح، يعني النصوص المسرحية هي نصوص ما زالت تحاول أن تسائل الذاكرة أو تسائل الماضي، ما زلنا نأخذ نصوص من الماضي ونحاول أن نعيد كتابتها برؤية الراهن أو برؤية المستقبل، بينما المسرح العالمي فهو متجدد، يعني يأخذ نصوص حديثة، يغامر بهذه الطريقة. أعتقد أنه المسرح يجب أن يغامر بنصوص أكثر حداثة، أكثر تلامس الراهن وتلامس حتى تستشرف المستقبل وتعطي رؤية مستقبلية، بدل أن نبقى غارقين في ذلك التراث الذي جميعنا نحبه ونقيمه، وكان لبنة أولى لحضور المسرح أو لتواجد المسرح العربي، لكنه يجب أن يكون هناك تجديد على مستوى النص.
أستاذ، يعني عندما تحدثي على النص القديم أو النص، يجب تكون هناك يعني تجديد، يعني وما رأيك أنت أستاذة؟ يعني هناك عدة مسرحيات من الريبرتوار العالمي، إذا أخذنا مثال شكسبير،
نعم.
يعني ما زالوا مسرحياته إلى حد الآن تجسد فوق أكبر مسارح العالم، لربما أن معظم النقاد يقولون أن شكسبير قريب جدا للإنسانية من خلال الشخصيات التي كتب عليها.
نعم.
كتب على الدكتاتورية، على الحب، على الكره، على يعني كل شيء. إذا تعلمت على روميو جولييت، على ماكبيث،
نعم.
على ويليام
شكسبير، على الجزائر،
يعني على عطيل، يعني هذه الأشياء المسرحية ما زالت قريبة إلينا من خلال لأنه قام بعملية تشريح للنفس البشرية.
نعم، ذلك هذا يأخذنا إلى مصطلح العالمية. ماذا نقصد بالعالمية؟ أنه الفنان العالمي أو المسرحي العالمي أو الكاتب العالمي هو كاتب يناهض أو يسائل الإنسانية بالدرجة الأولى، لأنه قضايا الإنسانية قضايا مستمرة، يعني هناك نصوص تعيش وهناك نصوص يجب أن تعيش برؤية أخرى. شكسبير موجود في كل العصور، هو حالة خاصة في المسرح، لا يمكن أن نقيس عليه كل نصوص التراث، خاصة التراث العربي، لأنه في مرحلة إعادة قراءة لهذا التراث قد ننتج نصوصا أخرى تكون لها أكثر فاعلية وأكثر حضور، لكن هذا لا يعني بأننا نبقى مركزين عليها. مفهوم. حاليا مثلا في المسرح العالمي يتجهون للذكاء الاصطناعي، للخيال العلمي، لأمور أعتقد أنه ممكن إمكانيات المسرح العربي أو المسرح الجزائري أبسط من أن تجسدها على الركح. ممكن، لا أعرف، أنت ممكن أن تجيبنا على هذا السؤال.
أنا أستاذة، أنا الآن أنا أطرح أسئلة لأنني أطرحت بصفتي أنني نكون، يعني كل أسئلتي تكون لتخدم المستمع فقط، لكي لا أكون يعني طرف في الإجابة على الأسئلة.
نعم.
فقط يعني أستاذة، يعني لأنه أنا ربما أنه كاين هناك بعض، أولا هنا ندخل نفتح قوس على التوثيق والأرشيف.
أكيد.
كاين هناك بعض المسارح وين أنها تعود يعني للريبرتوار نتاعها القديم لكي تعطيه صبغة جديدة.
أكيد.
وتعطيه صبغة من يعني رؤى جديدة إخراجية لكي تعطيه للشعب الشباب الحالي كما تحدثت قليلا قلت أن المبدع ابن بيئته وابن عصره، لذا لازم نتماشى مع ما يطلبه الشباب، لأننا نعيش في عصر الصورة، عصر الذكاء الاصطناعي، عصر أن الجمهور تاعنا أو المتلقي أصبح
ملول، يشعر بالملل بسرعة، يشعر
بالملل، ولكن الحركة اللفظية بالنسبة إليه يعني ثقيلة جدا،
ثقيلة جدا. نعم.
لأنه تلقى الشاب الحالي مزاجه يعني تلقاه يعيش
انفعالي
بسرعة وكذا، لا يستطيع أن حتى أنه يجلس في مكان ويتحدث معه في ربع ساعة يعني ساعة.
صحيح، هذه حقيقة.
يجب علينا احنا يعني أي مخرج أنه يقوم بدراسة سوسيولوجية على ما يقدمه لهذا المتلقي.
أكيد.
لأنه هو المشكلة هنا، لأننا نقوم بإخراج مسرحية ولكن لا نطرح سؤال لماذا هذه المسرحية أولا في 2026 موضوعها للفيلم، ماذا يخدم وما هي الهدف الأسمى من هذه المسرحية، وكذا كيف نقدم هذه المسرحية للجمهور الحالي وحنا نعيش يعني احنا الجزائر كاين 80% شباب.
أكيد.
لازم احنا أننا خاصة المخرجين الكبار يجب تكون هناك رسكالة في التكوين تاعهم، بيكونوا قريبين جدا ما يريده الشاب.
أكيد. ولكن هذا أيضا من جهة أخرى فإن إعادة قراءة التراث أقول بمنظور الحاضر قد أخذ حيزا أكبر مما يجب، لأنه نسينا الحاضر، نسينا الكتابة الحالية، نسينا الأدباء الذين يكتبون المسرح في هذا الوقت، ودائما نعطي الأولوية لما كتب سابقا وإعادة صياغته أو إعادة إنتاجه، وهذا أعتقد من وجهة نظري أنه خاطئ، بل هذا الأمر ما دمر الفن والثقافة العربية. من جهة أخرى كتبت مقال حول مركزية الذاكرة، متى تصمت الذاكرة، مركزية التاريخ وجدلية الراهن، وذكرت فيه هذا البعض، أننا بدل أن ندخل الراهن في جدل المسرحي وجدل الفني وجدل الثقافي، فإننا نعيد أو نكتب أو نركز على ما قد مضى فقط. يعني هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها.
أستاذة يعني كي وانتي عندك أدرى بالمتلقي والتلقي، ألا ترين أنه يجب تكون هناك نبني جسر تواصل بين العمل المسرحي كعمل إنتاجي والمؤسسات التي تنتج يعني تنتج النخبة؟
نعم.
مثلا نبدأ من الطور الأول في وزارة التعليم التربية حتى الأطوار الثلاث ومن بعدها الجامعة.
نعم.
يعني يجب تكون هناك سياسة تكوينية لكيفية زرع الذوق الفني عند المتلقي، أننا ندخل للمدرسة، ندخل للجامعة، ندخل حتى للحي.
نعم.
للحي حتى يعني تركيبة العائلة لكي نصنع جيل ونصنع متلقي الذي يتلقى مفهوم لديه يعني مفهوم في وحدات العرض التي تقدم فوق الخشبة مثل السينوغرافيا، الكتابة المسرحية، الإضاءة.
نعم.
التمثيل، يعني كل هذه الوحدات أنه يعطي للمتلقي ليس عنده النظرة، لأنه أنا يعني بخبرتي المتواضعة يعني معظم الجمهور أو المتلقي الذي يأتي للمسرح يتذكر إلا جمل أو الحركات اللفظية قالها الممثل فلان فلان، ولكن الوحدات الأخرى
الجوهر لا
يعني ربما
لا يدركوا. وهنا أستاذ معذرا أنني قاطعتك، وهنا يدخل دور النقد، لأنه هذا الجمهور الذي تذكر ممكن لفظ معين أو جملة معينة هو لم يفهم العناصر أو الوحدات الأخرى، هنا يدخل دور التلقي النقدي، يعني دور الناقد في شرح تلك المسرحية للمتلقي العادي. في هذا الصدد نجد أيضا أن النقد المسرحي تقريبا غائب، نجد ناقد أو ناقدين يعطونا رؤية معينة أو مجموعة مقالات حول بعض المسرحيات وانتهى، ولكن هل نجد دراسات في النقد المسرحي الحديث؟ هل هناك مواكبة لهذه العروض المسرحية نقديا؟ هذا الأمر الذي هو غائب، بينما جمهور المسرح لو وجد من يشرح له. أنا رأيت في المسرح الوطني، كنت كنت حاضرة في المسرح المحترف وكنت أشاهد الناقد والجمهور يلتف حوله ويسأله ماذا يقصد بهذا الفعل، ماذا يقصد هذا، ماذا يقصد بتلك الحركة ذلك الممثل، وهو يشرح لهم. نتمنى أن يكون ذلك الشرح أو تلك الرؤية النقدية ببساطة مواكبة للعرض. كل عرض مسرحي له ناقد أو له مجموعة، ليس ناقد واحد، لأنه التلقي النقدي يختلف، له مجموعة من النقاد يدرسون ذلك العرض ويقدمونه أولا للمتلقي العادي أي للجمهور.
جميل جدا، حديث معك سيدتي شيق جدا.
شكرا لك.
استراحة ونعود بعد الفاصل
إن شاء الله.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح. ضيفتنا اليوم هي السيدة ليندا بن سايح، وحديثنا حول المتلقي والتلقي في المسرح وخاصة في المسرح الجزائري. كان حديث على المتلقي، أولا على المفهوم المتلقي والتلقي، وكذا كيفية بناء جسر تواصل بين المتلقي والعمل المسرحي والإنتاجي، رؤى المخرج وطريقة المخرج كيف يضع هذه المادة الدسمة الممتعة التي فيها يعني نوع من المتعة للمتلقي وكيفية إيصالها. حديثنا ما زال مع السيدة الدكتورة ليندا بسايح. تحدثت بعد قليل على المهرجانات والمناسبات، حيث يكون هناك عرس ثقافي يجمع بين المسرحيين النقاد والجمهور، يعني الجمهور يعني العام سواء كان المختص أو الجمهور العادي الذي يريد مشاهدة العرض. وتحدثت أيضا على اللقاءات التي كانت بين المتلقي وبين النقاد. ألا ترين أن عندما يعني المهرجان هو أيام فقط، ولكن لكي نصنع يكون هناك يعني يكون هناك وسيلة إيصال استمرارية بين النقاد وبين هذا الجمهور، أننا الناقد يحتاج إلى وسيلة كيفية يصل هذا النقد تاعه؟ هل يوجد مثلا مجلات مختصة أنه يكتب فيها، ولا ملتقيات يعني في مدار يعني السنة ليكون عنده لقاءات مع هذا الشباب؟ يعني هذا يعني الأشياء
هي حركة
تكون يعني
حركة تفاعلية. هذه الحركة التفاعلية تبنى عن طريق أولا ربط المسرح بالجامعة، أو ربط المسرح لأنه أغلبية النقاد هم أساتذة جامعيين أو مختصين بشأن الفني. هذه الحركة التفاعلية هي أولا التي تصنع الثقافة من جهة، لأنه الجمهور مع الناقد، أو الجمهور أقول المتلقين مع الناقد الذي هو متلقي مختص في هذا المجال، مع المخرج الذي يجب أن تكون له حركة تفاعلية مع جمهوره. المخرج ليس وظيفته هي النص المسرحي فقط، وظيفة له وظيفة أخرى، هو يدافع عن عرضه، يدافع عن الممثلين الذين اختارهم، يدافع عن وحدات، عن كل وحدات العرض. المخرج هو الذي نقول أنه في رأس الجبهة. بعد ذلك العلاقة بين المخرج، بين الممثلين، بين وحدات العرض أقول، مع النقاد، مع الجمهور. هذه الحركة نجدها كما قلت أكثر في المهرجانات، في النشاطات،
في الأيام
المسرحية فقط. دون ذلك فإن الجو هو الجو، يعني أقول أن هناك ركود في الحركة الثقافية، وهذا راجع إلى أنه تعودنا أن المسرح في مناسبات فقط. مثلا أنا أذهب إلى المسرح في المسرح المحترف، ثم بعض المسرحيات في أيام السنة وفقط، بينما نتمنى أن يكون هناك استمرارية في المسرح، يعني كل أسبوع هناك مسرحية، هناك برنامج يوضع أسبوعيا وشهريا للمسرح الوطني.
ولكن
وكما أيضا وأيضا تقدم فرص للنص للكتاب الشباب، لأنه كاتب النص المسرحي أولا هو الذي ينتج العرض، وأن نحاول أن نضع حركة تفاعلية أخرى ما بين المخرج المسرحي وبين كاتب النص. من لديه كاتب نص، من لديه نص مسرحي، يلتقي بمخرج، يعطونا رؤية معينة، حينها يتولد النص، يتولد العرض المسرحي.
دكتورة ريدة بن سايح، في حديثك على البرامج المسرحية، لو إحنا نكون في مكان المستمعين، خاصة المسؤولين المسارح أو الجمعيات والتعاونيات، ربما يقولون أنه هناك برنامج على مدار السنة، مدار الأسبوع كذا، مدار الشهر، قمنا بعملية ترويج للأعمال المسرحية على الوسائل السوشيال ميديا، على طريق الإذاعة، على طريق يعني كاين هناك برنامج. ألا ترين يقولون ربما المشكل هو في ربما في ليس يوجد هناك سلوك للذهاب إلى المسرح، ما صنعناش أنه الناس تأتي إلى المسرح،
ثقافة
أنها تقوم هي تبحث على البرنامج.
نعم.
تبحث البرنامج، لأنه يقول لك المؤسسة المسرحية قامت بالواجب بتاعها، قامت بالبرنامج.
لدي ملاحظة أستاذ في هذا الصدد فيما تقوله بالتحديد، أنه لاحظت أنه في البرامج التربوية، يعني الطفل مثلا لو الطفل يتعرف على النص، يتعرف على العروض المسرحية والمسرح وكذا، ممكن أن يذهب إلى والدي ويقول له بابا اديني للمسرح، مفهوم؟ يعني ممكن من الطفل يغير مسار العائلة.
صح.
لكننا في البرنامج،
وهذا ما هو موجود الآن، بعض من الآباء عمرهم ما شافوا المسرح الوطني، من خلال الابن تاعه أتى بالمسرح
يأخذ. نعم، لكن البرامج التربوية هي برامج فقيرة من النصوص المسرحية. نجد نصوص تاريخية، نجد كذلك نصوص في الشعر وفي الرواية وإلى آخره، لكن النص المسرحي، ونحن لدينا كتاب مسرح في الجزائر يعني مهمين جدا، مع ذلك فنصوصهم غير موجودة في البرنامج التربوي، وهذا يطرح عدة تساؤلات. يعني من يدرس هذا الجانب سيلاحظ أن هناك خلل يجب أن يعالج بسرعة.
ربما أرى أن السياسة الثقافية التي تنهج الجزائر الآن، ونحن الآن يعني في الدفعة الثالثة في البكالوريا الفنية، وهنا يعني ربما كان هناك إرادة حقيقية ميدانية لزرع الذوق الفني وزرع الفن هذا كفن في المنظومة التربوية، من خلال ثانوية تعليم عاشي للفنون، وأصبح لنا عندنا بكالوريا فنية. تبقى ربما أنها تعمم على المستوى الوطني، وكذا حتى كما تحدثت مسرح الطفل، مسرح داخل المدرسة، مسرحة المناهج التربوية أيضا، إعادة النظر في المنشآت التي تنجز الآن. ربما المنشآت تنجز الآن ولكن ما كانش هناك مرافق ثقافية موجودة في هذه الأحياء هذه الجديدة التي تكون قريبة جدا للمجتمع. هذا العمل المخبري، ربما رأنا في عمل مخبري كبير لإيصال هذا الجمهور إلى المسرح، لأنه احنا يعني عندنا تاريخ في المسرح الجزائري.
أكيد.
من خلال الأعمال التي قدمت يعني في السابق، يعني كنشوفوا لا نستطيع أننا لا نتذكر عمالقة المسرح الجزائري. أكيد. سواء إن كانت بنيها يبدأوها من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني يبان المستعمر الغاشم، وإن كانت هناك فرقة فنية كان هناك كتاب كبار مثل عبد الحليم رايس الذي كتب ابناء القصبة الخالدون وكذا الدم الأحرار. يعني عند كتابته تجد أن هذا الكاتب له باع في المسرح وله قراءات كثيرة في ما يدور في الريبرتوار المسرح العالمي. كنشوفه مثلا يعني بعد الاستقلال أول مؤسسة التي أممت في بعد الاستقلال هي مؤسسة المسرح الوطني الجزائري في 8 جانفي 1963. يعني هذا كل هذا ربما حال الوقت أننا نستعيد هذه
نأخذه للجامعة، ليس للجامعة أولا، نأخذه للأطوار الثلاث إلى الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي وإلى الجامعة أيضا. هذا ما نحتاجه.
نعم يعني هذا الشيء هذا يجب علينا، وخاصة كان هناك مبادرة بين يعني وكان اتفاقية بين وزارة الثقافة والفنون وكذا وزارة التعليم العالي واتفاقية المسرح في رحاب الجامعة.
أنا كنت أنا لقد حضرت تلك وتكونت في الكتابة المسرحية يعني قبل جميل. سنتين.
شيء جميل هو أن المسرح مزرعة. يدخل داخل الجامعة ونحن نعيش ثورة مسرح هذا الآن، وخاصة رئيس الجمهورية تحدث على المسرح وتحدث على المسرح المتجدد، وهذا الذي نريده الآن أننا تكون صبغة المسرح برؤى شبابية ولكن يجب أن تكون بيئة الجزائرية وهوية الهوية الجزائرية هي حاضرة أكيد. في مواضيعنا، لأن لكي نكون قريبين جدا لمجتمعنا ولكن وكي أيضا نصدر ثقافتنا للآخر خاصة في المشاركات الدولية.
هي الهوية الوطنية تكون حاضرة أولا من عن طريق الاسم. مثلا لو كان عرض مسرحي يتحدث ليس عن الجزائر، يتحدث عن القمر مثلا، عن القمر مجرد الممثلين جزائريين واسم الكاتب جزائري والمخرج جزائري، عندما يكون ذلك العرض جيدا ويرقى الى دول اخرى ويشاهد عالميا والى اخره، فذلك تصدير لثقافة الجزائر. الثقافة الجزائرية لا 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 لا, لا نتحدث عنها انطلاقا من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا فقط، بل انطلاقا من الجهد والعمل الذي نقوم به. يعني الجدية أصنع الجدية تصنع ذلك الاسم أو جميل. تصنع هوية الإنسان وهويته في العالم وليس في مجتمعه فقط.
دكتورة تحدثتي بعد يعني تحدثتي أنك قلتي على المخرج هو المايسترو العرض. هو الذي يعطينا العرض، يعني كل يكون ملم لكل الوحدات.
أكيد.
ألا ترين أنه يوجد هناك نوع من يعني من المخرجين الذين لا يقومون بإدراج المتلقي أو التلقي في العمل الإنتاجي، عندما يقوم بإنتاج عرض يقول أنا قمت بعمل مسرحي
فني وانتهى دوري. نعم، هذا الأمر هو صدمة للمتلقي، يحدث صدمة. هذه صدمة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية في نفس الآن. بالنسبة للصدمة الإيجابية فهي أن المتلقي يفكر، يبحث، يريد أن يفهم ما الذي يشاهده. هذا بالنسبة للمتلقي المتلقي الفكري أو التلقي الفكري، بينما للجزء الثاني من المتلقي فيشعر بالملل، هو لا يفهم ما يشاهده، ما يشاهده لا يمتعه ولا يضحكه ولا يعطيه ما يريده أو ما يرغب فيه، ما يتوقعه من تلك المسرحية، فتجده يغادر المسرحية يعني من ربع ساعة أو 10 دقائق يغادر المسرحية ولا يكملها. نلاحظ هذا خاصة في المسرحيات ذات الطابع الفلسفي والعبثي والعدمي وغيره، مما يحيلنا إلى أن المخرج لا يأخذ كما قلت المتلقي على أو الجمهور في بحسن بعين الاعتبار. لذلك فإن هذه الخطابات أو هذه الخطابات العميقة أو المتجددة أو غير البعيدة عن المجتمع، البعيدة عن البساطة التي يعرفها الإنسان العادي، يمكن أن نقدمها بعمقها وفلسفتها بقالب بسيط، بقالب لا يجعل المتلقي يشعر أن ما يتلقاه ثقيل عليه، لا يفهمه ولا يمتعه، وهذا أيضا يخل من جهة أخرى بفنية النص.
أستاذ، ألا ترين أنه عندما تحدثت على يعني الأنواع العروض التي تقدم المسرحيات الكلاسيكية الشعبية العبثية يعني هذه الأنواع، ألا ترين أننا مثل يعني كنشوف إحنا يعني تجربة البلدان البلدان الأخرى أنهم يعني في كل مسرح لديه نوع من المسرح الذي يقدم في ذلك المسرح يعني على حسب المتلقي والجمهور الذي يأتي إلى المسرح. يعني هذا أنا ترين أننا نجب علينا أننا نأخذ بعين الاعتبار أننا نخصص يعني كل مسرح يكون عنده اختصاص معين في نوع، أو يجب كما تحدثنا على أن كل مخرج عندما يقوم بإنتاج مسرحية يأخذ بعين الاعتبار ما المسرحية هذه لمن تقدمها، هو نوع يعني الفئة العمرية التي تشاهد هذا العرض.
هي أولا أول خطوة يجب أن ندرس المتلقي، نحن لا ندرس الجمهور، يعني الذين يتلقون المسرح لا نعرفهم، يعني المخرج كأنه حلقة بعيدة جدا عن المتلقي، يجب أن ندرسه أولا حتى نفهم نوع المسرح الذي يريده، وأيضا لا يجب أن نعطيه ما يريد. المسرح ليس وظيفته أنه يرضي المتلقي أو أن يعطيه شيئا بسيطا فقط، بل وظيفته أن يجعله يسائل، أن يجعله يفكر، أن يصدمه. هذا من جهة. بالنسبة لجهة أخرى فإن النقد في هذا الاتجاه في هذا الجانب مهم جدا. كيف؟ أنه المتلقي العملية النقدية هي التي تعطينا لمحة عن الرواية من جهة، ليس عن الرواية وأنا مختصة في السرديات يعني أدخل الرواية، لمحة عن العرض المسرحي وعن تأثيره، عن كيف يمكنه أن يؤثر في الجمهور، لأن عملية التأثير والتأثر بين العرض وبين الجمهور هي الأهم. في هذا الصدد أعتقد أنه المسرح الغنائي أو المسرح الموسيقي والغنائي هو غائب جدا، مع أنه أنا أسمع من المحيطين بي أنه مسرح مرغوب، يعني له جمهوره، له ذوقه وجمهوره. أتمنى أن يعود للصدارة هو المسرح الفكاهي، لأنه المسرح الفكاهي أيضا من سماته أنه يضم عدد كبير من المتلقين، يستمتع به المتلقي البسيط ويفككه بطريقة أخرى المتلقي الناقد أو المتلقي الفكري.
جميل. أستاذ الدكين، هناك بعض من النقاد أو بعض من الشخصيات يقولون إذا أردت أن تعرف ثقافة بلد فزر مسارحها.
نعم.
هنا أعطوا أن فائدة المسرح يعني في تصدير ثقافة بلد. بالنسبة لك هذه يعني لو كنت تقول يعني تعطينا رأيك في هذا يعني المقولة بحد ذاتها.
هي الثقافة هي وجه البلد أو وجه الدولة، وجه الوطن، لكن الثقافة فيها أقسام كثيرة. بالنسبة للمسرح على وجه الخصوص، عندما قلت بأنه هو وجه الوطن، هو صح، هو وجه الوطن، لأنه يقدم رؤية عن ذلك، عن ما يعيشه الإنسان. ولكن علينا أن نعرف أن المسارح الفارغة في دول العالم الثالث لها أسبابها غير الثقافية. هذا من جهة، لأنه الإنسان المرتاح في عيشه، المرتاح في حياته، وإنسان يستقبل الثقافة أو يستقبل المسرح أكثر بكثير من الإنسان المهموم والذي يجري خلف لقمة عيشه، والإنسان الذي يكابد في هذه الحياة. لأن حينها وهذا ليس في الجزائر فقط، بل في كل مجتمعات العالم الثالث التي تحاول النهوض بالثقافة، الثقافة هي أمر لا أقول مكمل، هو أمر مهم، أمر له رؤية قد ينقد المجتمع، له رؤية نقدية للمجتمع، له فلسفته الخاصة، له فنيته الخاصة، ولكن علينا أن نهيئ الجمهور الذي بمقدوره أن يدخل للمسرح وأن يفهمه من الناحية النفسية وخاصة من الناحية الاجتماعية. الإنسان الذي ليس له ثمن حتى يشتري تيكت ليدخل به إلى المسرح، هذا أيضا سؤال يعني يجب أن يطرح.
في رأيك أستاذة دور مختصين في علم الاجتماع،
نعم،
هذا المختصين الذي ربما احنا يعني ما اعطيناها مش اهميه كثيره يعني في يعني دراسه المجتمع، ماذا يريد المجتمع، كيف نقوم بوضع مشروع مجتمع قائم بذاته لذلك يعطينا يعني جمهور ذواق في المسرح، وجمهور يأتي نصنع له سلوك للذهاب إلى المسرح. يعني هذا الشيء، هذا أنا ترين أنه حان الوقت الاستعانة بهذا هذا الاختصاص.
هي العملية، عملية رفع راية الثقافة في المجتمع أو خلق مجتمع مثقف تنتج عن تواشج عدة مستويات. المستوى الثقافي هو نتيجة لمجتمعات أخرى، مستويات أخرى. ابن خلدون أحدث ثورة في علم الاجتماع، ولكن هل ابن خلدون لا يستعان به في دراسة مستويات أخرى من المجتمع؟ يستعان به في السياسة وفي الاقتصاد وفي المصلحة وفي العلم وإلى آخره. يعني لازم هناك يكون هناك تفاعل بين هذه المستويات حتى نخلق مجتمعا يستقبل تلك الثقافة، لأن المثقفين في الجزائر موجودين، الثقافة حاضرة، المسرحيات موجودة، لكن الجمهور لا أقول ليس لديه وقت، ليس لديه إمكانيات، وليس لديه هذا السلوك أيضا الذي لم ينشأ منذ الصغر. ولكن مع الجيل الجديد، مع تغيير استراتيجية التعليم وإلى آخره، يمكننا أن ندخل المسرح، أن ندخل الفن، حتى الرؤية الفنية لا تكون فقط في مرتبطة بالمسرح أو بالكتابة أو إلى آخره. الفن في الحياة، الفنان له طريقة في ليست في الكتابة أو في التمثيل فقط، بل طريقة في الحياة، سلوك حضاري. الثقافة ترتبط بالحضارة، هذا الارتباط هو الذي نريده من خلال جمهور قادر على فهم كل هذه المستويات أو عيشها بالطريقة السليمة.
شيء جميل أستاذة الدكتورة ليندا بن سايح، أنت ناقدة، ربما عندك دراسات نقدية كثيرة على المستوى يعني الأدبي، وتكتبين الرواية، وتكتبين عندك يعني مشروع كتابة مسرحيات في المستقبل.
نعم.
يعني طريقتك أنت في إيصالك للمتلقي، كيف يعني تستعملين طريقتك أنك تصل لمنتوجك أنت حقيقي الذي تنتجينه من طريق يعني فكرك، وتريدين أنه يقرأ لك الآخر؟ يعني ما هي الطريقة التي تنتهجينها في هذا المجال؟
هي الطريقة، هناك طريقتين، هو طريقة الأكاديمية وطريقة أخرى هي طريقة لا أقول خاصة بي، ولكنها طريقة الثقافة. أنا مثل الكثير من النقاد والأدباء وغيرهم يكتبون، سلاحنا هو القلم. بالنسبة للشق الجامعي فأنا أكتب المقالات النقدية في المجلات المصنفة في وزارة التعليم العالي. في لو تدخل ASGP وهي المنصة الوطنية لإشعال الأطروحات وإشعال المقالات وإلى آخره، سنجد مقالات في المسرح، لأنه الأساتذة الجامعيين في الفنون وإلى آخره يكتبون في المسرح ويكتبون في الفنون وإلى آخره، ودراسة النصوص المسرحية وغيرها، وتجده في بوابة وزارة التعليم العالي في الحقل الثقافي والأدبي والفني وغير ذلك. من جهة أخرى أنا أكتب في الصحافة أيضا، أكتب لدي مقال أسبوعي في جريدة صوت الآخر، أكتب فيه قضايا ثقافية بمنظور الأول. بعد ذلك كتبت مقال أو مقالين في المسرح حول العروض المسرحية، ولكن لها ليست مقالات نقدية في المسرح، لأنه أنا مختصة في النقد الأدبي أولا، ولكن النقد الأدبي يأخذنا إلى النقد المسرحي وإلى النقد الفني، لأن الأدب جزء من الفن، وأيضا لأن النص المسرحي الذي هو أول مكون للعرض المسرحي، هذا النص هو نص أدبي بالضرورة. لذلك فإن دراسة هذه النصوص المسرحية تأخذنا لا محالة إلى العرض المسرحي، خاصة عندما تأخذ تلك النصوص إلى المسرح، وهنا تثبت فاعليتها أيضا، لأن المخرج يضيف إلى ذلك النص، والإضافة ممكن تقنيات الكتابة أو تقنيات تحرير النص المسرحي لها خصوصية، ولكن للخشبة أيضا خصوصيتها. وعندما يتفاعل الحقلان، الحقل الأكاديمي، مع التجربة، مع تجربة المسرحيين والمخرجين وإلى آخره، نصنع أعتقد أن مسرحا أو عروضا مسرحية قيمة وذات جودة تسمح لها بالاستمرار على فترات زمنية وتاريخية لاحقة.
أستاذة، ألا ترين أنه بما أن المسرح بدأ من السوق في يعني في سوق العكاظ وكذا، نعم، وبدأت يعني كان مسرح الشارع قائم بذاته، ألا ترين نتماشى مثل ما قال بن بلعيد، أرموا الثورة إلى الشارع لكي يحتضنها الشعب، ونحن نقول نرموا المسرح للشارع لكي يحتضنه الشعب، لأننا حان الوقت أننا نقدم ثقافتنا أو مسرحنا، نخرج إلى الشارع
إلى الفضاءات المفتوحة.
نعم. ألا ترين أنه حان الوقت أننا نخرج من إطار القاعات المغلقة؟ نعم. والكلام والنظريات التي نظريت ربما نظريات أكاديمية، ولكن نخرج لنصادر الجمهور ونسمع للشباب ماذا يريده ونبني. نعم. جسر تواصل معهم.
أكيد أنا شخصيا أحب المسرح، مسرح الشارع ومسرح تفاعلي بالدرجة الأولى، وأحبه جدا. هذا لو نرى المسرحيات في الشارع، حضرت مسرحية في الصيف في مسرح الجهوي للصيف، مسرح الشارع، ورأيت الجمهور الكبير، يعني تقريبا كأنني شعرت أن الصيف كلها موجودة في ذلك في ذلك العرض الذي هو في الشارع. هذا من جهة، من جهة مهم جدا. من جهة أخرى فإننا نوصل الأفكار، نوصل الثقافة للشعب بإمكانيات بسيطة، يعني بدون أن يضطر الإنسان أو المثقف أو الراغب في مشاهدة العرض أن يتنقل للمسرح وأن يدفع تكاليف وإلى آخره. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن أيضا للركح خصوصيته، يعني هذا لا يلغي هذا ولا يجب أن يلغيه.
نعم.
يمكننا أن نتماشى مع الجانبين، يعني هذا الجانب وذلك الجانب، في الفضاءات المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة كذلك.
أستاذة، ماذا تريدون في ختام هذه الحصة؟
لا أريد أن أقول شيئا سوى أنني سعيدة جدا بهذه الاستضافة، سعيدة بأنني تحدثت عن المسرح، وأنا من عشاق المسرح، من الذين يحبون المسرح حبا لا يبدو، لا حبا ليس بسيطا بل بعمق كبير.
ونحن أيضا نشكرك على الحضور،
وأشكر المستمعين، وأتمنى أن أكون خفيفة على قلوبهم.
شكرا جزيلا على تلبيتك دعوة الإذاعة. عفوا. الثقافية، ولدينا يعني لقاءات أخرى في يعني في مواضيع أخرى حسب أو وقتك الذي أراه أنه لديك وقت يعني وقت في يعني من يعني في الأعمال نتاعك التي في
خياراتك
فيها. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن دراسة المتلقي في العرض المسرحي تؤكد أن المسرح ليس خطابا أحادي الاتجاه، بل حوار حي بين الخشبة والقاعة، بين المبدع والمتفرج، فكل عرض يولد من جديد مع كل متلقي ويكتسب معناه الحقيقي في لحظة التفاعل. لذلك يبقى الرهان الحقيقي للمسرح وخلق متلقي واعي متفاعل وقادر على مساءلة العرض كما يسائله العرض بدوره. نأمل أن تكون هذه الحصة قد فتحت أفقا جديدة لكل من يسعى للإبداع أو للفهم أعمق للمسرح. المسرح حياة ستار.
على الركح، هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي، أوانيسي، سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
ألما
نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع، ومن نبض النصوص وصدى الأداء نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال جرمي، إخراج عصام بن فطون.